أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلا يدور في العلم الإجمالي. قال: هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا؟ قلنا بأن العلم الإجمالي أعلم أن أحد الإناءين نجس أو أحد الثوبين نجس، هذا علم إجمالي، فلا أعلم بالأطراف تفصيلا أن هذا الطرف نجس وأن هذا الطرف طاهر، وإنما علم إجمالي خلاف العلم التفصيلي. فهل العلم الإجمالي حكمه كالعلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي إذا كان عندي علم تفصيلي يكون منجز علي، يعني لازم أنفذه، صح لو لا؟ وإذا نفذته تبرأ ذمتي، صح لو لا؟ فهل العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي؟ يعني هو منجز علي وأيضا يكفي امتثاله في براءة الذمة. فمن هالجهتين، من جهة التنجيز ومن جهة كفاية الامتثال في براءة الذمة. واضح هذا؟ يقول إيه، هذا اختصار الكلام، أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز والتعذير أو كفاية الامتثال وبراءة الذمة. طبعا قلنا العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كانت الشبهة محصورة، ما عندي لها الإناء، ما عندي لها الثوبين، ما عندي لها السمكتين مثلا. أما إذا لا، والله الشبهة مو محصورة، عندي 100 سمكة وسمكة منها من هالمية ميتة في البحر مثلا، شو يقول؟ آكل ما آكل لو أترك الجميع؟ يقول لك كل وعليك بالعافية واشرب شاي وراها.
زين. قال: العلم ينقسم إلى تفصيلي، مثل شنو؟ قال: كالعلم بوجود النجاسة في الإناء المعين، وإجمالي كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإناءين لا بعينه. ما يدري هذا لو هذا. ايش فيك تبتسم؟ هذه بسمة بهجة العلم لو شنو هذه بسمة؟ قال: فاعلم يا ابني أنهم اختلفوا العلماء في أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي بالتكليف أو لا. من يا جهة؟ قال: من جهة المنجزية وكفاية الامتثال وبراءة الذمة. قال: فالبحث يقع في منجزية هذه الجهة، الجهة الأولى، في منجزية العلم الإجمالي، هذه الجهة الأولى اللي يشابه فيها العلم التفصيلي، وكفاية الامتثال الإجمالي وبراءة الذمة، هذه الجهة الثانية. واضح؟ قال: أما منجزية العلم، قلنا العلم الإجمالي يكون منجز، قلنا واقعا أكو هناك علم تفصيلي وراء الكواليس يشتغل يعطيه قوة ويدعمه، أعرف أن الله سبحانه وتعالى يريد مني صلاة، فأنا إذا أعرف أن الله يريد مني صلاة يعني لازم أمتثل، صح ولا؟ ولا يرضى بترك هذا الفعل، فهنا راح يكون العلم الإجمالي منجز، لأن أعرف من وراء هذا العلم الإجمالي عندي علم تفصيلي أن الله لا يرضى بترك هذا العمل، لكن إذا أعرف أنه يرضى أن أنا أترك هالثوبين، عندي ثالث، الله هني بعد يقول إلا تصلي بهالثوبين، فما صار العلم الإجمالي منجز لعدم وجود العلم التفصيلي، بأن الله لا يطلب منك إلا هذا الثوب، يقول لك روح للثالث. أي. قال: أما منجزية العلم الإجمالي فالحق أن العلم الإجمالي بوجود التكليف، شوف هذا العلم التفصيلي الذي لا يرضى المولى بتركه، شوف هذا العلم التفصيلي اللي وراء العلم الإجمالي اللي يدعمه ويعطيه قوة، بتركه منجز للواقع. فإذا نكتة منجزية العلم الإجمالي هذا، هو وجود التكليف الذي لا يرضى المولى بتركه. ومعنى التنجيز هو وجوب الخروج عن عهدة التكليف عقلا، ان انت لازم تمتثل وتخرج من دائرة التكليف، انت بعدك الان مكلف فلازم تمتثل. تنجيز يعني التنفيذ. قال فلو علم وجدانا بوجوب احد الفعلين، انا علي صلاة الظهر لكن ما ادري اما هذه قصر او تمام، فهني انا اعلم ان الله ما يرضى ان انا اترك الصلاة، فاللي يقول لا صلي لا قصر ولا تمام، بعد عندي علم تفصيلي ان المولى يريد هذا العمل لكن ما ادري هل هو قصر او تمام، فعلم بالجامع وهو ان الله يريد مني صلاة لكن جهل بالاطراف قصر او تمام. قال او حرمة احدهما، اما هذا الاناء هذا الكاس خمر او هذا الكاس خمر، هذا اي هو المولى يريد مني ترك شرب الخمر لكن ما ادري هذا لو هذا، يجب عليه الاتيان بالفعل الاتيان بهما في الاول، وهو شنو لما يعلم بوجوب احد الفعلين يعني يكرر يصلي قصر وصلي تمام، الاتيان بهما في الاول وتركهما في الثاني، يترك الإناءين اللي يعلم ان واحد منهم خمر والثاني عصير يتركهم، هذاك يفعل هذا يترك. قال ولا تكفي الموافقة الاحتمالية، شنو يعني الموافقة الاحتمالية؟ يعني لو جيت انا وصليت قصر قال انا بصلي قصر بس ما بصلي تمام، انت الحين هنا احتمال انك وافقت الواقع، احتمال لم توافق، فيسموها موافقة احتمالية للواقع مو موافقة قطعية، موافقة احتمالية. واضح؟ هذه الموافقة الاحتمالية ما تكفي، احنا نريد موافقة قطعية، انت لما تصلي قصر تمام حصلت موافقة قطعا انا وافقت الواقع، بس منه الواقع قصر له تمام ما ادري، انا عملت بالاحتياط. زين ولا تكفي الموافقة الاحتمالية بفعل واحد في المثال الاول الوجوبين او ترك واحد منهما في المثال الثاني، والله انا اترك الاول والثاني اشربه، انت يمكن وافقت الواقع موافقة احتمالية احتمال وافقت، بس موافقة قطعية لا،
موافقة قطعية
لما تتركهم اثنينهم تقطع ان انت وافقت الواقع. وبهذا ظهر ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في لزوم الموافقة القطعية، لازم مثل ما ان العلم التفصيلي لازم توافق الواقع كذلك العلم الاجمالي لازم توافق الواقع، فاذا عندك اناءين اتركهم حتى توافق الواقع، صلاتين افعلهم حتى توافق الواقع.
العلم الإجمالي شبيه بالاحتياط،
إيه في احتياط خل إذا ماكو تنجيز زين يعتبر احتياط، إذا تنجيز لا، إذا ماكو تنجيز ما في احتياط، بس إذا أكو تنجيز في احتياط. لذلك هم يقولوا إذا كانت الأطراف اللي يشك فيها 5%، يعني انت تقول شبهة محصورة او مو محصورة، شو الميزان الاطراف 10 25 شنو، واحد يقول لك 5% زين من الاطراف يقول لك انا اشك فيها، يقول هذا ما معتد بها، من تتجاوز 5 يقول بدي احتاط، من توصل الى 20% انا اشك في الاطراف، قال هني بعد يصير منجز العلم الاجمالي، يعني 5% ما منجز، توصل فوق 5% يتنجح احتاط في التنجيز، من تتعدى بعد هني خلاص بعد يصير منجز قطعا، 5% ما منجز. قال كالعلم التفصيلي في لزوم الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة، لو أنا جيت وتناولتهم اثنينهم هذولين الحرام، انت قطعا خالفت الله السلام، لو جيت وتركت الصلاتين قطعا خالفت الله. إيه حرام. كما سيأتي في أصالة الاحتياط. هذا بالنسبة إلى المنجزية. فإذا اتضح أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية. زين في كفاية الامتثال. الحين أنا في العلم التفصيلي إذا عادي صلاة الظهر وأصليها كافي هذا لو مكافي؟ يقولوا كافي. زين في العلم الإجمالي شلون يكفي؟ قال أنت من تفعل الأمرين خلاص كافي. راح يجيب صور.
راح تصير قطعية.
ها؟
راح تصير قطعية.
موافقة أي قطعية. قال وأما كفاية الامتثال الإجمالي في براءة الذمة مع التمكن من الامتثال التفصيلي. شوف يتمكن أنه يتمكن أن يصل إلى العلم التفصيلي لكن يقولوا عاد تقدر تمتثل العلم الإجمالي. بابا فله صور. الصورة الأولى كفاية الامتثال الإجمالي في التوصليات، هذه الأعمال لما تحتاج إلى نية قربة، كما إذا علم بوجوب مواراة أحد الميتين. لو هذا لو هذا ما أدري واحد منهم مسلم ما أدري أكشف العورة مثلا حتى أعرف ها اثنين واثنين سويت حرام يعني أنت متتفنوا واثنينهم. يقول شلون أعرف هذا ميت؟ يعني أكشف العورة أشوف عورة الكافر ذاك مو مختون وهذا مختون. افترض ما أقدر أكشف العورة زحمة. أحد الميتين فيواريهما من دون استعلام حال واحد منهما ما يحتاج. ومثله التردد في وقوع الإنشاء بلفظ النكاح أو بلفظ الزواج. ما أدري متعتك نفسي لو زوجتك لو أنكحتك جيبها كلها. واضح؟
نعم.
وين شرد ذهنا؟
لا ما شرد
يعني. إيه. فينشئ بكلا اللفظين. الصورة الثانية كفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات التي تحتاج نية قربة فيما إذا لم يستلزم التكرار. هذه ما فيها تكرار. إلا في تكرار الصورة اللي راح تأتي ما فيها تكرار. أنا عندي لو جنابة لو غسل ميت أغتسل غسل واحد. هي نية الوجه واجبة أغتسل أغتسل لأجل الجنابة. هذه نية الوجه مو يذكروها. نية الوجه مو واجبة. أنا علي غسل واجب أغتسل قربة الله تعالى خلاص هذا كافي. كما إذا تردد الواجب بين غسل الجنابة وغسل مس الميت فيغتسل امتثالا للأمر الواقعي. أنا علي أمر واقعا أنا قاعد امتثل بس احتياطا مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي. أقدر أسأل أو أقدر أتأمل شوية أنا متى أجنبت ومتى طلعت ومتى جيت ومتى رجعت ومتى لمست الميت بعد ما أجنبت له ما تقدر. أو الظن التفصيلي الذي دل الدليل على كونه حجة. مثلا خبر أروح أسأل مرتي أنا متى قربت من عنديش قبل ما أروح قبل ما أروح لو بعد ما أروح هذا إذا كان خبرها ثقة.
إذا كان هو عزوبي
إذا كان هو عزوبي
احتلم من يسأل
يشوف صاحبه يقول له ما تحتلمت أنا.
كل احتمالات
ها كل
احتمالات وفروض
يحصل. قال والحق جوازه فلا يجب عليه التفحص عن الواجب وأنه هل غسل الجناب أو مس الميت وإن تمكن منه. ليش؟ لأن الصحة شنو معنى هذا العلم التفصيل اللي قاعد يشتغل وراء الكواليس هو الامتثال الأمر الإلهي. لأن الصحة في العبادات هي رهن إتيان الفعل لأمره سبحانه. أنا أمتثل قربة لله سبحانه لأن الله أمرني بس. والمفروض أنه إنما أتى به هذا الفعل امتثالا للأمر الواقعي. الصورة الثالثة كفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات فيما إذا استلزم
التكرار.
يعني الصورة الأولى توصليات، صورة الثانية تعبديات من دون تكرار، صورة الثالثة تعبديات مع تكرار. كما إذا تردد القبلة بين جهتين، ما أدري من ناله من يمين له شمال مثلا، أو تردد الواجب بين الظهر والجمعة مع إمكان التعيين، أقدر أعين بالاجتهاد مثلا، أنا أجتهد زين أو أشوف العلامات كذا أو التقليد.
إذا بيجتهد يقول ربما
يطلع الوقت،
يطلع الوقت
لا كلامنا في بداية الوقت، هو يقدر يجتهد يستمر أو التقليد. فتركهما وامتثل الأمر الواقع عن طريق تكرار عمل، هو هذا تكرار وما تكرار، هذا محتياط، هذا احتياط بعد شنو أكو عبر له، عبر في الصورة الثانية امتثال الأمر الواقع احتياطا، هو احتياط، هو راح يقول الآن إن هذا في عرض الاجتهاد والتقليد. قال فالظاهر أن حقيقة الطاعة هو الانبعاث عن أمر المولى، متى يسموه إنسان مطيع؟ إذا إنسان قاعد يندفع عن أمر المولى، أمر المولى يدفع، بحيث يكون الداعي والمحرك هو أمره تعالى. والمفروض أن الداعي إلى الإتيان بكل واحد من الطرفين شنو؟ شنو اللي دفعني أن أنا أمتثل أكرر؟ هو أمر المولى، والاتيان بكل واحد من الطرفين هو بعث المولى المقطوع به، الله بعثني قطعان، لكن ما أدري أيهم بالضبط، ولولا بعثه لما قام بالاتيان بواحد من الطرفين. نعم لا يعلم تعلق الوجوب بالواحد المعين، ما يدري هذا لو هذا، واضح العبارة جاي يسرى، ولكن الداعي للاتيان بكل واحد، شل دعاك ان انت تجيب هذا وتالي تجيب هذا، شل دعاك؟ يقول امر المولى، لانه هو امرني ان انا امتثل، بس ما ادري هذا لو هذا، فهذا خلاني مضطر ان انا اجيبهم اثنيناتهم. هو امر المولى في البين، واحتمال انطباقي على كل واحد، يمكن امر المولى ينطبق على هذا، ويمكن امر المولى ينطبق على هذا، ويكفي هذا المقدار في حصول الطاعة.
أمر المولى في البين،
في البين يعني في المقام، واضح. ولذلك يظهر أن الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي، عرض الاجتهاد والتقليد، ولذلك قالوا يجب على كل مكلف في عبادة، في عباداته ومعاملاته وعادياته. شنو هذه عاديات؟
هذه العاديات كالأكل مثلا والشرب، اللي لا هي عبادة ولا هي معاملة،
هم بعد تشمل التوصليات، بعد
توصليات
سموه عبادة؟
لا لا مو عبادة،
معاملة،
معاملة.
أي معاملة،
ايه هم تقدر المعاملات نقدر ندرجها تحت توصليات،
قد يعني ندرج احنا حتى الايقاعات والتوصليات تحت عنوان العادة، اذا جاءت في عرض المعاملة، لما يجي يقول عبادة معاملة ايقاعات، يعني يريد من الايقاعات شيء والمعاملات شيء اخر، فلما نقول عاديات، هذه العاديات الايقاعات العبادات التوصلية، بس لما تقول عبادات ومعاملات تسكت، بعد هني المعاملات عنوان أعم، يعني قد نقول معاملات بالمعنى الأعم ومعاملات بالمعنى الأخص، لما تصير المعاملات مذكورة مع العاديات تصير مراد منها المعاملات بالمعنى الأخص، لكن لما تقول عبادات معاملات هذا بعد معاملات بالمعنى الأعم. ولذلك حتى في المنهاج أول مسألة، يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر شؤونه. شنو سائر شؤونه؟ سائر أفعاله وشؤونه، وهذه يا عبادات يا معاملات، واحد يقول أي مراده هذه العاديات، يعني أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. فقد خرجنا بنتيجتين، أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف ومعذريته، وكفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً. يعني مطلقاً يعني سواء تمكن من التفصيلي أم لم يتمكن. أنا أقدر أحصل على العلم التفصيلي لكن ما أريد، أريد أعمل بالعلم الإجمالي، أقول أعمل هذا يكفي. واضح؟ قال: ثم إن العلم بالتكليف قد يراد به العلم الوجداني بالتكليف. زين، أنا بنفسي أعلم، أنا بنفسي أقطع. زين، هذا علم بالوجدان، أو مثلا تواتر، مثلا تواتر يفيد العلم الوجداني الذي لا يرضى المولى بتركه أبدا، كما إذا علم بكون أحد الشخصين شنو؟ محقون الدم دون الآخر، واحد كافر حربي واحد مسلم. زين، فعندي علم وجداني بالتكليف، وأخرى يراد به العلم بقيام الحجة الشرعية، يعني هو علم ظني. زين، لكن قامت الحجة على اعتباره، خبر الثقة مثلا. وأخرى يراد به العلم بقيام الحجة الشرعية على التكليف، كما إذا قامت الأمارة على حرمة العصير العنبي إذا غلى. الأمارة قلناها دليل ظني لكنها معتبر. زين، إذا غلى وتردد المغلي بين إناءين وشمل إطلاق الأمارة المعلوم بالإجمال. شو يريد يقول؟ يريد يقول تارة الأمارة تسولف لك على العلم التفصيلي، مثلا لا يجوز الشرب من العصير العنبي، زين، إذا غلى بالعلم التفصيلي، هو يجي قيد، وترى لا ما يقيد علم تفصيلي وإجمالي، قال إذا علمت أن هذا عصير عنبي، زين، علمت تفصيلا لو إجمالا، ساكت مطلقة. فإذا كانت الأمارة مطلقة راح تشمل العلم الإجمالي، هذا اللي يريد يقول. الإطلاق بعد يشملها. قال: وتردد المغلي بين إناءين وشمل إطلاق الأمارة المعلوم بالإجمال. الأمارة قالت إذا علمت إجمالا بالعصير العنبي إذا غلى فيجب عليك الاجتناب، علمت إذن تفصيلا لو إجمالا، قال هو مطلق، الأمارة مطلقة فتشمل العلم الإجمالي. قال: والكلام في المقام إنما هو في الصورة الأولى، العلم الوجداني، أنا أعلم بنفسي علم يقيني لا علم ظني قامت عليه الأدلة. لا ما إذا قامت الحجة على الحرمة وترددت بين الأمرين، فإن البحث من هذا القسم موكول إلى مبحث الاحتياط من الأصول العملية. يعني كلامنا هنا في العلم الإجمالي هو العلم الوجداني، العلم اليقيني، العلم القطعي. أما علم ظني قامت عليه الأمارة وحصل عندي علم إجمالي، يقول هذا محل بحث آخر. والكلام في المقام إنما هو في الأصول، في الصورة الأولى، أي العلم الوجداني بالتكليف. لا ما إذا قامت الحجة على الحرمة وترددت بين الأمرين. واضح هذا؟ سولف شوي عن العقل. خلاف كبير عريض بيننا نحن الأصوليين وبين الإخباريين. إخباريين قالوا بأن الأصول أو الأدلة الشرعية اثنين، الكتاب والسنة. أما نحن أضفنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا قد واحد يسأل شو الفرق بيننا وبين الإخباريين؟ أقول يعني إذا جينا إلى الكتاب راح يأتي إن شاء الله، إحنا نؤمن بظواهر الكتاب، أن ظاهر القرآن حجة. هم لا يقولوا الظاهر حجة في غير القرآن. أنت روح سولف يا واحد عادي يقول ظاهر كلام أنه يريد فلافل، مثلا ظاهر كلام أنه يريد يسافر. إحنا واحد يقول لك مات فلان، شنو ظاهر كلامه؟
مات
فلان، مات فلان، يعني في فاتح. لا تقول لا قصده مات يعني 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 روح انتقلت مثلا، حصلت له مكاشفات ميت الاحياء مثلا، هو حي، هذا معنى بعيد خلاف الظاهر، صح لو لا؟ جسده موجود بس روحه صعدت الى الملكوت الاعلى وكذا، هذا هذا قصدنا، موت 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 بس موت الروح مو موت الجسد، لا مو هذا خلاف الظاهر، واضح؟ يقول لكن الاخباريين لما تجي الان الى القران، القران هذا لمن؟ لمن؟ لاهله. من هو اهله؟ اهل البيت. قد انت تفهم شيء لما المعصوم هو نفس الظاهر، لما يقرا المعصوم من ظاهر القران يفهم شيء اخر، انما القران لمن خوطب به، صح لو لا؟ وهم اهل القران. انت مثل الان كتاب في الطب مثلا، يجي واحد طبيب يقرا الظاهر اليه يفهم شيء من الظاهر، من الظواهر يفهم شيء، لكن انت المو مختص تفهم شيء ثاني من نفس الظاهر. فاذن هو مو كل ظاهر قران احنا نقول لا ظاهر القران حجه، هم يقول لا ظاهر القران مو حجه، وعركه دق. اجي للروايات مثلا، هذا باختصار يعني، هم ما يعتبروا بالرجال، عندهم قطعية الكتب الأربعة، هذه دارسين بعد في علم الرجال، الكافي والتهذيب والاستبصار. يقول لك الحين الكليني 20 سنة، 20 سنة قاعد ينقح الروايات زين، ويعتمد على المصادر المعتبرة 20 سنة، وتالي بيعتمد على ضعفاء. بعدين هو مخلينا مرجع، هو مخلينا رسالة عملية، هذه رسالتهم العملية سابقا، صح لو لا؟ خلينا للعوام. أو الصدوق يقول في المقدمة: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد وإليها المرجع. وش تريد بعد من هالشكل يعني؟ زين، ففي السنة هم عندنا خلاف وياهم. زين، اجي الآن الإجماع، شنو الإجماع؟ شنو الإجماع؟ الإجماع شنو قيمته؟
الإجماع مع المعصوم.
زين، انت شلون تحصله الإجماع؟ ما تحصله، هو حتى عندهم كلمة الأصوليين، الإجماع المحصل ليس بحاصل، والإجماع المنقول ليس بمقبول. هو أصلا من وين جاي الإجماع؟ جاي الإجماع من السنة، ولذلك هو نفسه الشيخ الأنصاري إليه عبارة في الرسائل يقول: الإجماع هو أصل السنة، وأصل السنة هو الإجماع. واضح؟ يعني لا، من أصل الإجماع، من اخترع الإجماع هم السنة، والإجماع هو أصل السنة. متى حصلت السنة؟ بعد الإجماع، لما أجمعوا على خلافة فلان وسووا حديث لا تجتمع أمتي على خطأ. متى احنا عطينا الإجماع قيمة؟ هذا على كلام الإخباريين. فالإجماع هو من أصل السنة، والسنة هم أصل الإجماع. هذه عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل اللطيفة. الإجماع أصل السنة، يعني السنة ما حصلت إلا بالإجماع. زين، والسنة هم من أصلوا للإجماع. زين، هذا الإجماع. نجي الآن محل الكلام، العقل. شلون تعتمد لي على العقل في استنباط الأحكام الشرعية؟ العقل قاصر عن إدراك الأحكام الشرعية. إن دين الله
لا يصاب
بالعقول. طبعا الشيخ الأنصاري في الرسائل يستعرض أدلة الإخباريين كلها واحد واحد ويفندها، فمنها هذا: إن دين الله لا يصاب بالعقول، شلون تعتمد على العقل؟ طبعا احنا مناقشينهم في هذه الأدلة. فلما نجي مثلا ان دين الله لا يصاب بالعقول، صحيح دين الله لا يصاب بالعقول، زين، لكن اي عقل؟ عقل الظني، العقل العاطفي، العقل الاستحساني، قياس واستحسانات وسد الذرائع، هذه اللي ذهب اليها ابو حنيفه، هذه هذا المرفوض. اما العقل القطعي المتفق عليه بين جميع العقلاء، هذا يمكن استنباط منه حكم شرعي. مثلا الآن العقل يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح، صح لو لا؟ ومقدمة الواجب واجبة، بعد ما يحتاج إلى إشارة حتى يقول لك اقطع مسافة وروح، صح لو لا؟ ما يحتاج.
ظهر من هنا أتت مسألة هل الشرع هو الذي يحكم العقل أو العقل هو الذي
هذا نؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين، أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. هو شوف مختصر الكلام، العقل ما يدرك إلا حكمين أساسيين متفق عليه، العدل والظلم بس.
العدل والظلم،
العدل والظلم،
العدل والظلم،
هذه أحكام عقلية متفق عليها بين كل العقلاء. وين وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف في المصاديق. واضح؟ الاختلاف وقع في المصاديق لما يجي الله سبحانه وتعالى ويخلي معاوية في الجنة، هذا عدل أو مو عدل؟ احنا نقول هذا مو احنا نقول ظلم، احنا نقول ظلم مو عدل، غيرنا يقول عدل. واضح هذا؟ فالأحكام العقلية هي هذه، الظلم والعدل، كل ما تأتي به من مصادق أو من أحكام عقلية هو مندرج تحت الظلم والعدل. يجي مثلا الآن اختلاط المرأة بالأجانب، هذا حكم من الأحكام، صح له حكم من الأحكام، أن المرأة تختلط بالآخرين تنزع الحجاب، احنا نقول هذا ظلم إليه، زين، خدش إلى كرامته، هدك لكرامته، فيندرج تحت الظلم. يجي ده يقول لا، هذا عين العدل الغرب، هذا عين العدل أصلا، أنه يصير عندها صديق بوي فريند تأخذ حريتها، وهذا العدل. فالعقلاء على اختلافهم، على اختلاف أمكنتهم أديانهم نحلهم، يؤمنون بهذين الحكمين، العدل والظلم، غاية ما في الأمر الاختلاف في المصادق. إحنا لما نجي نستعين بالعقل، ما نستعين بالعقل من عواطف، من 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 من, من عادات، من أعراف، لا، استعين. وإذا تجيب لي أي حكم وتقول لي يلا تفضل هذا حكم من العقل، أقول لك لا، هذا مو حكم من العقل، هذا حكم من الأهواء، حكم من العواطف. والله أن المرأة تروح هي الأجانب، هذا من العواطف، هذا مو من جوهر العقل. وهذا حاجة طبعا تفصيل الكلام إن شاء الله راح يأتي، وراح يتكلم في تقسيم العقل إلى عقل نظري وعقل عملي، وراح يتكلم ثانيا عن طرق الاستدلال، تارة يكون بالاستقراء، بالتمثيل، بالقياس المنطقي. راح يقول احنا نعتمد القياس المنطقي، ما نقدر نعتمد على الاستقراء ولا التمثيل. وثالثا ما هو معنى الدليل العقلي، لما تقول هذا دليل عقلي شنو يعني الدليل العقلي؟ وهو هذا الثالث بعد فيه مقامين، هل نستطيع ان نصل الى حكم الشرعي من خلال الحكم العقلي أم لا؟ هذا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.